قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي ومحدث الفقهاء: باب حفظ العلم، أي هذا باب فيه الترغيب في حفظ العلم، وذلك أن العلم إذ لم يحفظ في الصدور قد لا يستفيد منه الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقال الناظم: احفظ فكل حافظ إمام. وقال بعضهم: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. وقال بعضهم: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القطمير أو القرطاس أو كما قال. والعلم كلما كان في الصدر كلما كان أنفع، لأن الإنسان يستفيد منه في حياته العلمية والعملية والدعوية، بخلاف من لا يحفظ، إذا أراد أن ينصح لم يستطع، وإذا أراد أن يستدل لم يستطع، وإذا أراد أن يناظر خصم، وإذا أراد أن يدعو بماذا يدعو؟ الناس يثقون في الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطمئنون أيضا لآثار السلف، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا الباب، ومراتب العلم أن يبدأ بتصحيح العقيدة، هذه المرتبة الأولى. فإن كان طفلا لقنه أبوه العقيدة الصحيحة ومن إليه حتى يسلم من الأفكار الخبيثة، فإن المخالفين للدين ينقسمون إلى قسمين: قسم في باب الغلو كالخوارج ومن إليهم، وقسم في باب الجفاء كالمرجع ومن إليهم، فتعود الإنسان العقيدة الصحيحة ثم يتعلم القرآن. لحديث جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان العقيدة ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، ثم بعد تصحيح العقيدة حفظ القرآن أو ما تيسر منه، لا سيما لأخواننا الأعاجم، فإنه إذا أراد أن يتفرغ للقرآن وحده ربما شق عليه وذهب كثير من عمره ولم يتحصل له العلم الذي يريد، لكن يحفظ من القرآن ويتحفظ ما يفيده في صلاته وقيامه وما يفيده في أدلة التوحيد وغير ذلك من الآداب والأحكام، وهكذا يتحفظ من السنة ما استطاع. فكلما ازداد حفظ الإنسان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازداد نفعه وازداد خيره. وابن حزم: تمالأ عليه أهل البدع وأحرقوا كتبه، فقال لهم: وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، دعوني من إحراق رق وخاقد، أجيب بعلم كي يرى الناس من يدري. فالإنسان إذا كان علمه معه، إن سافر وهو معه، في الطائرة معه، في القارب معه، على السيكل معه، على الحمار معه، وإن نام نام معه، وإن قام قام به، بل وإن مات مات بعلمه ويبعث بعلمه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الله أكبر. قال الذين أوتوا العلم والإيمان، يتكلمون في ذلك اليوم بالعلم والعقيدة الصحيحة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ودعك يا أخي، الفساق يحفظون الأغاني، يحفظون الأشعار والأسمار، وأنت ألا تحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله تجد بعضهم ربما يحفظ المطولات من بعض أغاني المومسات كأمثال أم كلثوم وفؤاد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومن إليهم ممن يعتبروهم أصحاب يعني الشعر الكلاسيكي أو ما يسموه، يحفظ المطولة ويبقى معها ليلة، وأنت لا تردد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ ويبلغ ويعمل به ويدعى إليه، تنشرح الصدور بحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأجور، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من عباده صالح القول والعمل. انظر، القرآن ما يحفظ بسهولة، القرآن يحفظ بعد تكرار وترداد، وبعد هذا التكرار يحتاج إلى دوام مراجعة. وكلما قرأ الإنسان من القرآن كتب له الأجر العظيم، كما في الأثر عن عبد الله بن مسعود، من قرأ حرف من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم في الفاتحة أحرف تقرأها كل يوم في كل صلاة؟ 17 ركعة في الفريضة وأنت تقرأ الفاتحة، فإذا ضممت إليها 12 ركعة من التطوع كم تصير؟ وهكذا إذا مسر الله لك قيام الليل وصلاة الضحى ومراجعة القرآن والتحفظ، أجور. أنت حين حفظك للقرآن تتاجر مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلله الحمد والمنة الذي شرع لنا سبل الهداية ويأجرنا عليها مع توفيقه لعباده. فالحفظ الحفظ، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. والله يأتي عليك يوم من الأيام تتمنى أن تستطيع أن تحفظ، ما تستطيع. فمن الآن من كان في سن الصغر والشباب فليستغل الوقت في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ ما يكون نافعا له من الأشعار وكذلك الأمثال فكل ذلك والآثار، فكل ذلك مما يفيد الإنسان، مما يفيد الإنسان. حتى الأشعار يستفيد الأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب أو عن النسب أو عن النسب، كأنه على الحكاية أو على ضرورة. كن ابن من شئت. وذكروا فيها قصة لكن لا أحفظ الأبيات الآن. ذكروا أنه دخل على الحجاج ثلاثة، قال أحدهم: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين خادمها ومخدومها. فقال الحجاج في نفسه: أكيد هذا ابن أمير المؤمنين، لا تعرض له. قال الثاني: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فهي تعود. قال: أما هذا ابن أكرم العرب، لا سبيل إليه. وقال للثالث، قال الثالث وصف أنه يسيل الدماء ونحو ذلك. فنظرهم فإذا ابن حجام وابن فوال وابن حلاق، فتركهم بسبب بلاغتهم، ونسأل الله العافية. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومفتيها، عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم القوال بالحق، قال له عبد الملك بن مروان: من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت، الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب. قال له: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. عن الأعرج، ننظر من يخطئ الآن. الأعرج من هو الأعرج هذا؟ نعم. وأبو الزناد من هو؟ عبد الله بن دكوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، مسكين أبو هريرة، والله مسكين، هكذا الذي يحمل العلم لا بد أن يؤذى، يحتاج أن يصبر. إن تكلمت قالوا: هذا إيش معه، ما يرى إلا نفسه، وإن سكت ما أعجبهم، هذا لماذا لا يغير المنكر ولماذا لا يتكلم؟ أين العمل بالعلم؟ الناس هكذا. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. فيه العمل بالعلم وحرص الصحابة على تبليغ دين الله عز وجل، لا طمعا في دنيا ولكن خوفا من كتم العلم، كما قال معاذ حين أخبر بالحديث أن من قال لا إله إلا الله أو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يلعنهم اللاعنون، قالوا: حتى الجعلان، حتى الجعلان تلعن الذي لا يعمل بعلمه. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي البيع والشراء، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا هو الشاهد من الحديث، يحفظ ما لا يحفظون بسبب تفرغه. إذن العلم ينال بأمور: الأول الدعاء لما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة وهو من أنفعها. الأمر الثاني التحفظ، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كما أنه يحفظ ما لا يحفظون. الأمر الثالث المراجعة والمداومة. قيل للبخاري أو لغيره: بما نلت هذا العلم؟ قال: بكثرة النظر. الأمر الرابع البعد عن المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، نسأل الله السلامة. فانظروا لما كثر البلاء على الأمة قل الحفظ، هذا في واتسابه، وهذا في الفيسبوك، وهذا في التويتر، وهذا يلعب أتاري، وهذا غير ذلك. فينبغي لطالب العلم أن ينبل نفسه عن هذا، ولا يستخدم الشيء إلا للمصلحة الشرعية أو لمصلحة مأذون فيها شرعا. ونسعى في إصلاح أنفسنا ألا نضيع الأوقات في مثل هذه الترهات. وفيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من الصبر من أجل العلم، فإذا جعت أنت الحمد لله ما في جوع، ما نعلم أن طالب علم الآن يجوع، بل الرز موفر، وربما تارى يجد معه شيئا من الدجاج، وتارى يجد تمرا، وتارى يجد إداما. السلف ما كانوا يجدون هذه الأشياء، ما كانوا يجدون. الإمام أحمد إمام أهل الدنيا في عصره، كان يأكل خبز بملح، وأيضا لا يؤتى هذا الخبز والملح وهو جالس يطلب علم، يذهب ينقل الماء على ظهره. فإذا ما حصل شيئا من المال جزاء العمل اشترى به خبزا وملحا. فانظروا أين صار الإمام أحمد. ونحن الأمور متوفرة بفضل الله، نطعم أحسن الطعام، ونكسى أحسن اللباس بفضل الله وجوده وكرمه. فينبغي أن نهتم بالعلم ونشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها علينا. وقد لا يحصل على ما لا يحصل عليه غيره، لأنه متفرغ لما يفقده غيره. هب أن غيرك حصل مليون أو 10 مليون أو 20 مليون أو 100 مليون سعودي أو مليار، إيش حصل؟ دنيا. وأنت إذا حفظت كتاب الله أو حفظت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الرابح. أي والله أنت الرابح. ما عسى أصحاب الملايين، أين ذكرهم؟ أين الإشادة بهم؟ أين مآثرهم؟ لو أحسن أحدهم يبني مسجد، وربما زخرفه ونمقه وسلمه لبعض أصحاب الأفكار الردية كالحزبيين وغيرهم. وأنت يا طالب العلم تقعد مشقق الثياب، هذا إذا وجدت مع وجود الخير إن شاء الله، مشقق الأرجل وأنت في عز أيام والناس يحتاجونه. كل محب للدين يحتاج إلى طالب العلم، كل محب للدين، رجال ونساء وأطفال وشباب وعرب وعجم يحب طالب العلم. وقد ذكرت لكم أننا كنا نؤمل أن نخرج إلى بعض البلدان، فلما استقمنا على دين الله قلنا كيف الآن، فعوضنا الله طفنا العالم، طفنا العالم حتى سئمنا من السفر. والله سئمت من السفر، وسئمت من ركوب الطائرات، ركبنا حتى سئمنا، يعني أكثر من 15 شركة طيران التي قد ركبتها بفضل الله، وما أدفع من جيبي شيء بفضل الله ثم بما يسره الله من العلم. رأينا المناظر، رأينا الخير، سافرنا إلى بلدان يحلم التجار والسواح أن يدخلوها ويدفعون آلاف الدولارات، ونحن نسافر بفضل الله عز وجل ثم بما معنا من العلم. فاطلبوا العلم، تنالوا الدنيا والآخرة، تفرغوا للعلم وابشروا بالدنيا والآخرة. أما إذا لم تتفرغ تأتي إلى مركز قد هيأه الله لك وما تشكر نعمة الله، هذا يخشى من سلب النعمة والله. وقد خطبت في جمادى 2 أو الآخرة في دماج 1433، وكان من ضمن خطبتي أني قلت: أيها الناس، بمعنى الكلام، استغلوا الوقت في طلب العلم، فنخشى أن نحرم من هذا الخير. وفعلا بعده بسنة حرمنا من الخير ذاك. فالإنسان يستغل وقته في التأليف والتصنيف والكتابة والتدريس. والله لو حضر لي واحد لأدرسه، واحد لو حضر لأدرسنه ولا أكسل إن شاء الله، مع أنه قد أصابنا شيء من الفتور. هذه نصيحة لي ولكم بالاستمرار على الخير، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بالخير في الدنيا والآخرة.